Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme emme ba'd. Elhamdülillah. Lezî ahyâna ba'deme emâtena ve ileyhin nüşûr. Sümme elhamdülillah. Lezî radda arvâhana ilâ ecisâdina ve ezine lana bi zikrih. وتفضل علينا صلاة الفجر في جماعة والله أسأل أن يديم علينا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم ويجعلني وإياكم ممن يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
الحمد لله كما يحب أن يحمد وصلاة وسلامة على سيد الخلق محمد مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 66 بعد 109 وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب فضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليهما وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي ابن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنها بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة وذكر نحو هذا. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا الأسود بن عامر عن جعفر الأحمر عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، ومن الرجال علي. قال إبراهيم بن سعيد: يعني من أهل بيته.
وهو حديث منكر.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أن عليا ذكر بنت أبي جهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. قال أبو عيسى:
ينصبني يعني يتعبني ما أتعبها من النصب.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هكذا قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير، وقال غير واحد عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة، ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعا. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا أصباط بن نصر الهمداني عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم.
أوه.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وصبيح مولى أم سلمة ليس بمعروف. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن زبيد عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل علي جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله. قال: إنك إلى خير. قال أبو عيسى:
هكذا أيها المفضل.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وفي الباب عن عمر بن أبي سلمة وأنس بن مالك وأبي الحمراء ومعقل بن يسار وعائشة.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد سلمكم الله إن الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، إنما هو رسول الله وإمام النبيين وخاتم المرسلين وخليل الرحمن صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن قال أن فاطمة بضعة منه أي جزء منه، وما يريبها يريب الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك رفض أن يتزوج علي بن أبي طالب بنت أبي جهل فتكون ضرة لسيدة نساء أهل الجنة، إلا أن يطلقها فيتزوج من شاء. فنزل علي على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الأمور بتوفيق الله عز وجل. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فأتى بكساء مثل بطانية أو كبرتاية وبسطها انفردها على الحسن والحسين سبطي وفاطمة ابنته وعلي زوج ابنته وابن عمه، قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة أي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها وعن سائر الصحابة أجمعين، وأنا معهم يا رسول الله. قال إنك إلى خير، إنك إلى خير. هكذا أيها المباركون سمعنا شيئا عن مكانة الحسن والحسين وأبويهما أي علي وفاطمة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها، وكم كانت فاطمة غالية وصاحبة مكانة عند أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يحشرني وإياكم معهم حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى، فنتمم دراستنا حول شيء من مناقب سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. والآن إلى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم تخليص الحق له حق يخلصه كما يشاء،
يخلص الحق بالحق، يخلص الحق بالحق. يعني إيه؟ يعني أنا لي عندك 10,000 جنيه ممكن أستقهم، لا تفهم، لا تخن من خانك، لا تخن من إيه؟ من خانك. إن استطعت أن تتحصل عليهم بطريق شرعي فافعل، وإلا فستأخذهم يوم القيامة حسنات. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة. نعم.
هل القياس من الأدلة الشرعية؟
مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأربعة، كتاب وسنة وإجماع وقياس. أما الظاهرية لا يعدون القياس، لكن جماهير أهل العلم يعدونه. والله
كيف يعرف الإنسان أنه مسحور؟ كيف يعرف أنه مسحور؟
أسأل الله أن يعفينا وإياك. لا تشغل نفسك بهذا، لأن الناس جعلوا السحر والجن والحسد والعين شماعة، يعلقون مثالبهم عليها، وقد زادوا في الأمر. فلا تشغلن نفسك بمثل هذه القضايا، والحمد لله الذي عافاك. أي نعم. ونسأل الله لي ولك وللسامعين والمشاهدين والمشاهدات العفو والعافية.
حكم إعطاء مال نظرت في إخراجه شهريا للأم والأخت.
الواجب أن توفي، لأن الله أثنى على الموفين بالنذر، فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أي نعم. فإذا قلت نذرت أن رزقت بكذا، أو أن يسرت لي وظيفة كذا، لا يعطين لأمي في كل شهر 200 جنيه ولأختي 100 جنيه، فأنت رزقت بما علقت النذر به، فالواجب الوفاء والله أعلم.
لو نظر أن يخرج مالا ثم خصص هذا المال بعد ذلك لأمي وأختي، السؤال.
إذا قال نظرت أن أخرج هذا المبلغ لله إن رزقت الوظيفة أو إن يسرت لي بيع العقار، فلا يخرجها لأمه، إنما يخرجها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، إلى تلك المصارف الثمانية التي عددها الله في سورة براءة في الآية 60. أي نعم. أما يعني فداء وفتله كما يقولون، لا تفعل، فإن هذا من علامات بخلك وشحك. أي نعم. نسأل الله أن يجعلني وإياك من الأسخياء الكرماء.
جزاك الله خيرا.
هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، إن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسه والشيطان، الله ورسوله منه براء. تفضل دكتور محمد.
يعني حضرتك، الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعترض على زواج علي بن أبي طالب على ابنته فاطمة رضي الله عنها، يعني هذا الأمر إذن هو ثقيل على النفس البشرية. يعني مسألة الزواج والتعدد.
نعم.
فلما نفعله نحن أيضا؟
بارك الله في عمرك. هذا أمر خاص بفاطمة، أمر خاص.
نعم.
بفاطمة، ففاطمة سيدة نساء أهل الجنة، هذه واحدة. والثانية يعني النبي صرح عليه السلام أنه يريبه ما يريبها، يؤذيه ما يؤذيها، فهذا أمر خاص. ومع ذلك فهو لم يحل حراما ولم يحرم حلالا، بدلالة أنه قال يطلق ابنتي. طب هل كل من أراد أن يعدد على زوجته يطلق الأولى؟ الجواب لا، الجواب لا، فإن هناك نهي نبوي ألا تطلب المرأة أن تكفئ إناء أختها، فتكفئ إناء أختها يعني تطلب طلاقها، فهذا لا يجوز. فكما صدرت درسي: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يبقى المنطلق الذي انطلقت منه أن هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. تفضل.
أنا قرأت في أحد طرق الحديث،
تفضل،
تعليل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله رجل واحد، بس لا أدري إن كان صحيح.
على كل حال نثبت العرش ثم ننقشه، لكن الذي يظهر يا أستاذ أن هذا منقص بدلالة أنه قال يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها، والله تعالى أعلى وأعلم. وليس معنى ذلك أنه تحريم للتعدد، بل باب التعدد مفتوح إذا كان عندك قدرة عدلية وقدرة اقتصادية وقدرة قوامية بشرية. أي نعم. وقدرة جنسية، وحتى لو ما فيش قدرة جنسية واشترط حتى بطريقة معينة وقبل كان ذلك. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.